نعود إلى الكلام على حركة التحرر الفكري أو ما سمي بحركة الإصلاح يعني الديني. هذه الحركة كانت تعمل لإحياء المفاهيم الإسلامية في نفوس المسلمين. هذا يعني رواد الاتجاه هذا الحديث هذا أو مدرسة العصرية الحديثة هو في الحقيقة نحن نغض الطرف عن كثير من سيئات هذا المنهج، وإن كان هو في الحقيقة أولى يعني تكييف واقع هذه المدرسة أولى شيء اللي احنا حطوهم تحت المعتزلة مش تحت أهل السنة، هم أقرب ما يكونون للمعتزلة وليس أهل السنة. ربما اللي خفف الوطأ عنهم انتساب الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى لهذه المدرسة، ورشيد رضا للأسف تأثر طبعا بمحمد عبده في ضلالاته الاعتزالية. ثم إلا أن رشيد رضا يعني والله الحمد كان كلما امتد به الوقت كلما اقترب أكثر من منهج أهل السنة والجماعة، وهو أدى خدمات يعني للسلفية خدمات عظيمة جدا سوف نناقشها إن شاء الله فيما بعد. فرشيد رضا كان له دور جيد جدا في خدمة الدعوة السلفية، وإن لم تكن سلفيته خالصة 100%، بل شابتها بعض آثار وضلالات أستاذه الشيخ محمد عبد. فكان كلما بعد عنه كلما كان يقترب للسلفية أكثر، وكان باستمرار في الطرد واقتراب باستمرار إلى السلفية، لكن لا يمكن أن نجح هذا يعني فضله على الدعوة السلفية، وهو في ذلك له دور لا ينكر على الإطلاق. لكن لم يسلم من تأثر بأستاذه حتى إنه تابعه في تكذيب بعض الأشياء المتواترة مثل الدجال ونزول المسيح عليه السلام، كانت الأشياء صعبة جدا يعني أن تصدر من رجل كالشيخ رشيد رضا يعني رحمه الله تعالى. فهذه المدرسة تصدرت ما يسمى بحركة الإصلاح الديني كما يقول الدكتور خليل هراس رحمه الله تعالى، كانت تعمل لإحياء المفاهيم الإسلامية في نفوس المسلمين، ولكنهم في سبيل ذلك عمدوا إلى إنكار كثير من المغيبات التي وردت بها النصوص الصريحة المتواترة، الأمر الذي لا يجعل ثبوتها محل جدال أو ريبة، ولا سند لهم في هذا الإنكار سوى الجموح الفكري والغرور العقلي. وقد رادت بتأثيرهم تلك النزعة الفلسفية الاعتزالية التي تقوم على تحكيم العقل في أخبار الكتاب والسنة، وعمت فتنتها حتى تأثر بها بعض الأغرار ممن تستهويهم زخارف القول وتغرهم لوامع الأسماء والألقاب والمناصب. وإذا فتح باب الطعن في مثل هذه الأشياء المتواترة طبعا وأسهل بقى أن يفتح فيما هو أقل منها ثبوتا من أمور الدين، وبذلك نكون أمام موجة من الإنكار والتكذيب لا أول لها ولا آخر، وتفضح قضايا العقيدة كلها عرضة لتلاعب الأهواء وتنازع الآراء. كما قلنا هناك طليعة أو مقدمة أو بعض تنبيهات عامة أولا قبل الخوض في الموضوع. أول هذه التنبيهات أن الملة المحمدية تنقسم إلى اعتقاديات وإلى عمليات، أمور اعتقادية وأمور عملية. فالاعتقاديات هي علم التوحيد والصفات وأصول الدين، وعمل القلب فيها هو التصديق، وهذه هي القضايا الأصلية. أما العمليات فهي ما تعلق بكيفية العمل من الشرائع والأحكام وتسمى فرعية. أما علم التوحيد فهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، وعليه فمسائل الاعتقاد هي صلب الإسلام وأصله الأصيل، وبها يمتاز المؤمن من الكافر وأصحاب الجنة من أصحاب الجحيم. إذا علمت هذا فلا تغتر بقول من خالف أهل السنة والجماعة في عقائدهم وشذ عن إجماعهم، مدعيا أن هذه مسائل نظرية لا ترتب عليها عمل ولا تهم المسلم في قليل ولا كثير. لأن الذي قاله هؤلاء بعض المحدثين من الجماعات الإسلامية تحاول تحقر قضايا التوحيد وتقول دي قضايا نظرية لا يترتب عليها عمل، ودي بتفرق المسلمين، خلينا ننشغل بكذا وكذا من الأمور التي يرونها أهم. لا طبعا هذه الأمور يعني هذا الكلام ما قاله سواهم، حتى أهل البدع كلهم متفقون على التوحيد أهم ركن في الإسلام العقيدة، لكن مختلفون بعد ذلك. يعني المعتزلة الخوارج هذه الفرق كلها الأشاعرة غيرها كلهم يرون التوحيد هو أصل الأصول في الدين، لكن هناك انحراف عند من خرج عن أهل السنة في كيف يفهم التوحيد، واضح. لكن كلهم متفقون على الإعطاء الأولية لقضايا التوحيد كما قال هؤلاء الناس بناء على نزعة عاطفية، نزعات عاطفية موجودة عند بعض الجماعات، الرغبة في تجميع الناس بأي ثمن وعلى حساب أي شيء حتى على حساب العقيدة، فالتجميع ويزخرفون هذا بإيه؟ ببعض الأمور تلبس على الناس، المهم نتحد ضد اليهود وأن يعني نفعل كذا وكذا والجهاد وكذا. طب الجهاد ما هو جهاد وسيلة، وسيلة لإيه؟ لنشر مفهوم وعقيدة، وليس الجهاد خادم للعقيدة، واضح. فينبغي أن نحذر مثل هذا الكلام، وإن كان هذا الصوت خفت يعني في السنوات الأخيرة ولم يعد له يعني ظهور. أيضا المسائل الإعلامية الخبرية هي مما ابتلى الله سبحانه وتعالى به عباده ليمتحن إيمانه، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا ليبتلينا. الابتلاء بأنواع، ابتلاء بالتكليف، ابتلاء بالأمراض، ابتلاء بالكوارث إلى آخره. هناك من أنواع الامتحانات أن يبتلينا الله بالخبر، نمتحن بالأخبار تأتينا من الوحي، هل نصدق بها أم نكذب، فهذا صورة من صور الابتلاء. إذا المسائل العلمية الخبرية مما ابتلى الله به عباده ليمتحن إيمانهم ويميز الخبيث من الطيب والمصدق من المكذب. تعرفون في الحديث لما أخبر صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جلس على البقرة فقالت له ما خلقت لهذا، ما خلقت لهذا، والرجل الذي عدى الذئب لما عدى على شاة وأخذها منها قالت تأخذ مني رزقا سقى الله إليك، فقال الناس إيه؟ سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، مع أن لم يسأل أبو بكر وعمر لكن هو يقطع بتصديقهما. ولما أحقص قصة الذئب أيضا وتكلم الذئب فقال سبحان الله ذئب يتكلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. انظر إلى الصديق الأكبر لما أدى إليه المشركون يقولون له انظر ما يقول صاحبك، يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس إلى آخره، فقال إن كان قالها فقد صدق، إن كان قالها فقد صدق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بما هو أبعد من ذلك، يخبره بالخبر من فوق سبع سماوات ويصدقه. الخبر الذي يأتي من بيت المقدس هذا أقرب، فهو أولى بأن يعني إيه يصدق. فإذا الامتحانات التي ابتلينا بها والتي بها يتحقق صدق شهادتنا أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر، تصديق الرسول عليه السلام فيما أخبر به عن الله تبارك وتعالى. فإن قيل بل لا تدخل هذه المداخل، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يدخلوا في شيء من هذه الأمور وقد يسعكم ما وسعهم، فالجواب أنه حقا يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الصحابة لم يبتلوا بما ابتلينا به نحن. الصحابة ما كان في أيامهم أشاعرة ولا رافضة ولا جهمية ولا مرجئة ولا كذا ولا كذا، لأنهم كانوا هم الفرقة النازية في عصره رضي الله عنه، وما وجد ضلال في يعني صدر عصره. لكن لما نشأت البدع وشاعت وانتشرت وحمتها السياسات وفرضتها على الأمة وولفت فيها كتب السياسات قنطوها وانتشر الانحراف والإلحاد، فكان العلماء يرون لزاما عليهم ان يتصدوا لهذه الاشياء بالايه؟ بالرد والتفنيد وايضاح الحق. فاذا اذا كنا في عافيه ممن يطعن على عقيدتنا ففي هذه الحاله نعم لا نتكلف الجواب، لكن بلد اذا كانت السموم في كل مكان هنا يجب ان ايه؟ ان يحصل تصدي ورد لهذه الاشياء. فكان يسعون ما وسعهم رضي الله تعالى عنهم ما لم نبتلى بمن يثير الشبهات ويشكك في الدين. ومثلنا مع هؤلاء كمثل رجل في نهر عظيم كثير الماء كاد أن يغرق من قبل جهله بالمخاضة، لا يستطيع أن يعني يسبح يعني في هذه المخاضة، فيقول له آخر أثبت مكانك ولا تطلبن المخاضة، أثبت مكانك، هو بياه يغرق لو ترك، إن لم يعان بأدوات الإنقاذ حيغرق وهو يقاوم وعلى وشك الغرق، فإنسان موجود في جو كله فتن مغرقة ومهلكة، فهذا يحتاج لإيه؟ لحبل النجاة أو طوق النجاة ينتشله، فطوق النجاة هو العلم وهو يعني البصيرة. ويسعنا ما وسعهم رضي الله تعالى عنهم، لكن ليس بحضرتنا مثل الذي كان بحضرته. فالأهل الحق الآن ابتلوا بمن يطعن عليهم، ففي هذه الحالة يجب أن نعلم من المخطئ ومن المفيد. مع أن الرجل إذا عاش في جو في خلافات فكرية أو منهجية، فإنه إذا كف لسانه عن الكلام فيما اختلف الناس فيه، وقد تعرض لهذه الخلافات وسمع بها، فإذا كف لسانه، لكن هل يملك أن يكف قلبه؟ لن يطيق أن يكف قلبه، لأن القلب لابد أن يكره أحد الأمرين أو الأمرين جميعا، أما أن يحبهما جميعا وهما مختلفان فهذا ما لا يكون. وإذا مال القلب إلى الجوف أحب أهله، وإذا أحب القوم كان منهم، وإذا مال القلب إلى الحق وأهله كان لهم وليا، لأن تحقيق الأعمال لا يكون إلا من خلال القلب. أيضا من التنبيهات أن السلف تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام، الخلافات الفقهية طبعا تعرفوا أنها كثيرة ومنتشرة، ولم يتنازعوا بحمد الله في مسائل التوحيد، بل أثبتوها وصدقوا بها بغير تأويل ولا تبديل ولا تكذيب. لذلك نجد أن أئمة أهل السنة مع أنهم مدارس فقهية عدة، مش مدارس أربعة فقط، مش مذاهب أربعة ده أكثر كثيرة، لكن انتشر منها وشاع مثلا ثمانية مذاهب واضح أو سبعة، لكنهم جميعا في باب العقيدة تحت مظلة واحدة هي مظلة أهل السنة والجماعة. يعني الأئمة الأربعة مثلا مختلفون في المدارس الفقهية وفي الآراء الفقهية، لكن في العقيدة تضمهم مظلة واحدة وهي عقيدة السلف أهل السنة والجماعة. ولذلك هذا الاسم له معنى أهل السنة والجماعة، فالسنة هي العقيدة أو المنهج واضح، والجماعة أهل هذه العقيدة. وهذا هذان الاصطلاحان مثل اصطلاح الإسلام والإيمان، إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. فلو قلنا السنة فحسب فشملت إيه؟ المنهج والعقيدة وأصحاب هذا المنهج السنة، أو إذا قلنا الجماعة أيضا تشمل الاثنين، لكن إذا قرناهما السنة والجماعة صارت السنة مختصة بالمنهج والجماعة مختصة بالأصحاب وأتباع ذلك المنهج. والسر في هذه التسمية أن السنة تؤدي إلى الاجتماع والتوحد، والبدعة هي التي تفرق، ولذلك يسمون أهل السنة والجماعة في مقابلة أهل البدع والافتراق. فاسمون أهل السنة والجماعة لأن السنة تجمع، وهذا مأخوذ من قول النبي عليه السلام، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. إذا أردتم مداواة داء الاختلاف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث، فالسنة تجمع وتوحد، أما البدعة فهي التي تفرق. أي نعم. فإذا وقال الله تبارك وتعالى فإن لم يؤمنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تأملوا جيدا كلمة مثل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالانحراف عن العقيدة والمنهج الصحيح هو الذي يحدث الإيه؟ الفرقة. فالذي يدعو إلى منهج أهل السنة والجماعة ليس هو الذي يفرق الأمة، الذي يحيد عنه أو يهون من شأنه هو الذي يبذل بذور الفرقة. فمن أراد توحيد المسلمين فليجمعهم على منهج أهل السنة والجماعة، لأن هذا هو الذي يجمع، أما مع ذاته هو الذي يفرق. وتأملوا جيدا هذه الكلمة، قول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل، انتبه كلمة مثل، مثل، وهذا هو كل ما ندعو إليه، أن نكون على مثل ما آمن به الصحابة وعلمهم إياه الرسول عليه السلام. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا حكم قاطع من الله سبحانه وتعالى باستقامة نهج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في الدين. وإن تولوا يعني ولم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به، وإن تولوا عن هذا الاعتقاد وهذا المنهج فإنما هم في شقاق، لأن النور واحد والظلمات كثيرة. في القرآن ما أتت النور مجموعة ولا الظلمة واحدة، إنما النور والظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأن طريق الحق واحد، الذي يتعدد هو طريق الباطل. واضح؟ نعم. إذن هذا هو التنبيه الثالث. تنازع السلف في كثير من مسائل الأحكام ولم يتنازعوا بحمد الله في مسائل التوحيد، بل أثبتوها وصدقوا بها بغير تأويل ولا تبديل ولا تكذيب. فسموا أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع والافتراق، ذلك أن الخلاف في الفروع دائر بين الخطأ والصواب. يعني الخلاف الفقهي أمر هين، لأن أقسم فيه يا إما مخطئ يا إما مصيب، والمخطئ لأن المجتهد المخطئ له إيه؟ أجر على الاجتهاد ويعفى عنه خطأ. فالخلاف في الفروع دائر بين الخطأ والصواب، وصاحبه المجتهد دائر بين الأجر مع العذر وبين الأجرين مع الشكر. وأما الخلاف في أصول الدين فدائر بين الحق والضلال، وصاحبه دائر بين الكفر والإيمان وبين الهلاك والنجاة، ولا سبيل إليها إلا باتباع مذهب السلف. في العقيدة حق وباطل، هدى وضلال، كفر وإيمان. أما في أمور الفقه فالأمر خطأ وصواب كما بينا. فلا سبيل إليها إلا باتباع مذهب السلف، والمراد بمذهب السلف في العقائد ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين ممن شهدت لهم الأمة الوسط بالإمامة وعرف عظم شأنهم في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي ببدعة أو اشتهر بقلب غير مرضي، مثل الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. التنبيه الرابع أن منشأ فساد الأمم والأديان إنما هو تقديم الرأي على الوحي، والهوى على الشرع، والعقل على النقل، وما تحكمت في أمة إلا تم خرابها. وأصل ضلال الفرق أنهم يبتدعون أصولا توافق أهواءهم ثم يقدمونها على النصوص الصريحة، فيتحكمون بها في الأدلة النقلية وقد أمروا أن يتحكموا إليها. أما الأحاديث فيكذبونها، وأما الآيات فيؤولونها ويحرفونها عن مواضعها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قول النبي عليه السلام لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة، وجعلهما فرعا لذلك الأصل الذي اتبعوه، وفيه وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع. التنبيه الخامس أن من لم يسلم للمنقول وقابله بالرد المعقول فهو ضال مخبول. من لم يسلم للمنقول، منقول يعني الذي أتى عن طريق الوحي قرآن أو سنة صحيح، من لم يسلم للمنقول وقابله بالرد المعقول فهو ضال مخبول. قال الطحاوي رحمه الله: ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، وهذا هو ما سلكه السلف الصالح رضي الله عنهم. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله عز وجل ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب الحق، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقال الطحاوي أيضا: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذه السمعيات التي صحت الأحاديث فيها ليس للمسلم السليم العقيدة إلا تصديقها دون تزلزل في العقيدة، إذ لا مجال للعقل عند أهل السنة إلا بقدر ما ثبت من النقل، كما أشار إليه ابن عاصم في مرتقى الوصول إلى علم الأصول بقوله: إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. التنبيه السادس يتعلق بتعريف الفرقة النادية، وهو أن هذه الفرقة النادية هي التي تتبع مذهب السلف، وهي باقية إلى قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صفتها: هي ما أنا عليه وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يعني جماعة في هذه الأسبان لا يحكم عليها بالعدد الأغلبية. لا، الجماعة المقياس هو موافقتها لما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال نعيم ابن حماد يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. وعن سفيان الثوري قال لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة، لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. والفرقة الناجية في هذه الأزمان ليست هي السواد الأعظم في القرون الأولى، كذا الفرقة الناجية هي السواد الأعظم من إيه؟ من المسلمين، لأن أغلب كانوا على ناجي السلف. فكثرة العدد لا تأثير لها في ميزان الحق، يعني ينبغي أن ننتبه لهذا جيدا، وهو أننا الآن في زمان غربة بالنسبة للدين كما قال النبي عليه السلام وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فإذا الكثرة حادث عن الحق. فيقول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام وتفترق أمتي على 73 فرقة 72 في النار وواحدة في الجنة. إلا أن الفرقة النادية لا تقتصر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كانوا هم خير أمة أخرجت الناس، وهم الأسوة لمن بعدهم، وهم أفضل القرون، وهم الفرقة النادية في عصرهم. أما بعدهم فهي موجودة في طائفة غيرهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. رجح كثير من الأئمة في تعريف الفرقة النادية أنهم أهل الحديث وأصحاب الأثر، وما ذاك إلا لأنهم أقرب الناس إلى تحقيق ما كان عليه السلف وأتبعهم لهم رضي الله تعالى عنه. يعني السر في ترجيح هذا المذهب هو أن أهل أن هذه الفرقة النادية هم أهل الحديث. لماذا؟ لأن الفرقة النادية لا تكون نادية إلا يعني اتباعها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب كيف نتوصل إلى معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إذا كان عندنا مشكلة في قضية لغوية نحوية مثلا بنرجع إلى أهل اللغة يخبرونا عن تحقيق هذه المسألة. في كل تخصص نرجع إلى أهل التخصص. طيب إذا أردنا أن نعرف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام سواء في العقيدة أو في العبادات أو في الأحكام إلى آخره، من هم الذين عندهم القدرة على أن يخبرونا بأن الرسول فعل هذا أو لم يفعل هذا؟ هم أهل الحديث، لأن عندهم سند تحقيق الأسانيد التي بها يعرف ويعلم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام عبد الله بن مبارك في حديث لا تزال طائفة قال هم عندي أصحاب الحديث، وقال علي ابن المديني هم أصحاب الحديث، وقال الإمام أحمد رحمه الله إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يعني أصحاب الحديث، وقال أحمد ابن سنان هم أهل العلم وأصحاب الأثر. وقال الإمام أبو المظفر منصور ابن محمد السمعاني رحمه الله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي، فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس طريق معرفته إلا النقل. ما هو شيء من اثنين، إما أن تكون شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، أو نقل إليك بالنقل الصحيح أنه قال هكذا أو اعتقد هكذا. فبوفاة النبي عليه السلام لا يبقى لنا إلا طريق الإيه؟ الأسانيد. فهذا هو السر في اختصاص أهل الحديث بكونهم الفرقة النادية. يقول فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس طريق معرفته إلا النقل، فيجب الرجوع إلى ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازعوا الأمر أهله، يعني وإن كان هذا سياق أساسا في منازعة الأمراء والخروج عليهم، لكن هو هنا عم الحديث لا تنازعوا الأمر أهله، يعني لا تنازع المختصين. فمال المختصون بتحقيق ما كان عليه النبي عليه السلام هم أهل الحديث، يعني فلا ينازع عنا أهل الحديث أحد. يقول فكما يرجع في مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه، ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة، وفي النحو إلى أهل النحو، وكذا يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى أهل الرواية والنقل، لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والبحث عنه ونقله، ولولاهم لن درس علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف أحد على هديه وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل فقد كثرت الآثار في أيدي الناس واختلطت عليه، يعني بعض الناس يقول اختلطت السنة بالحديث الضعيف بالضعيف بالصحيح بالموضوع بالحسن بكذا، فيعني ما الحل؟ الجواب أن نقول إنها ما اختلطت إلا على الجاهلين. مش ممكن تسمع عالما محققا متخصصا يقول اختلطت علي هذه الأمور، وإنما هي تختلط على من ليس من المختصين بعلم الحديث، يقول ما اختلطت إلا على الجاهلين بها، فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير، فيميزون زيوفها ويأخذون خيارها. ولئن دخل في أغمار الرواة من وثم بالغلط في الأحاديث فلا يرد ذلك على جهابذة أصحاب الحديث وورثة العلماء، حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الإسناد والمتون، بل تراهم يعدون على كل واحد منهم في كم حديث غلط وفي كم حرف حرف وماذا صح. وقال الإمام الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين في قصيدة له واثرة: ولولا رواة الدين ضاعت وأصبحت معالمه في الآخرين تبيد، هم حفظوا الآثار من كل شبهة وغيرهم عما اقتنوه ركود، وهم هاجروا في جمعها وتبادروا إلى كل أفق والمرام كؤود، وقاموا بتعديل الرواة وجرحهم قيام صحيح النقل وهو حديد، بتبليغهم صحت شرائع ديننا حدود تحروا حفظها وعهود، وصح لأهل النقل منها احتجاجهم فلم يبق إلا عاند وحقود. وقال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في شرف أصحاب الحديث، قال: وقد جعل الله تعالى أهله، يعني أهل الحديث، أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم ظاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحجتهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع فما حكموا به فهو المقبول المسموع، منهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومقصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإصلاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كاذهم قطمه الله ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير وبصر الناظر إليهم بالسوء حفير، وإن الله على نصرهم لقدير. وقال أيضا رحمه الله: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقصار وركوب البراري والقفار في اقتباس ما يشرع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرصوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها، إذا ثبت عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما التنبيه السابع والأخير فهو أن كل حديث صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالإيمان به واجب على كل مسلم، وذلك من تحقيق الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فتأملوا قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، يعني يصدقوني في كل ما أخبروا عنه، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت، ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا إلا حديث وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به، وإذا لم نقر بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال البربهري في كتابه شرح السنة: إذا سمعت الرجل يطعن على الآخر ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، وإنما يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، يعني لولا الأخبار والأحاديث والنقول ما نقل إلينا الدين. وقال أيضا البربهاري: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، شك في إسلامه، شك في أنه زنديق. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال إبراهيم بن أحمد ابن عمر ابن حمدان ابن شاقلة: من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في سندها ولا جرح في ناقليها وتجرأ على ردها فقد تهجم على رد الإسلام، لأن الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت. وقال الإمام الموفق أبو محمد المقدسي في لمعة الاعتقاد: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. وقال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى: والتحقيق أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أنصح لأمته منه ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه، فإن كان كذلك فإذا كان كذلك كان المتحلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعذيره، ويجب أن يصام كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. فهذا ما تيسر اليوم من التمهيد لتناول هذه القضية، ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إلى الكلام على حركة التحرر الفكري أو ما يسمى بحركة الإصلاح يعني الديني. هذه الحركة كانت تعمل لإحياء المفاهيم الإسلامية في نفوس المسلمين. هذا يعني ان رواد الاتجاه هذا الحديث هذا او المدرسة العقلية الحديثة هو في الحقيقة نحن تغض الطرف عن كثير من سيئات هذا المنهج، وان كان هو في الحقيقة اولى يعني كثير واقع هذه المدرسة اولى شيء نحن نحطهم تحت المعتزلة.